بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء والارتباط في هذه الحلقة المباركة من برنامج المجهر مع سيدي فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وبارك الله فيكم، ووفقنا وإياكم إن شاء الله لإبراز ما يصلح الله بهذه الرؤية والفكرة المتعلقة بهذا المجهر، لأجل أن نوضح للمسلمين عموما وللمشاهدين أينما كانوا وحيث ما كانوا أهمية هذا الدين وأهمية التعليل والتحليل الشرعي الذي يضعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
في هذه الحلقة وضعنا تحت المجهر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى، وفي بعض الروايات قد أيسى، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا الحديث مروي في صحيح مسلم.
نعم.
تفضلوا النظر في المجهر لكي تفصلوا هذا الحديث للمشاهد الكريم.
حديث مبارك يدخلنا إلى هذا المفهوم الذي أشرنا إليه مرات، وهو القراءة الاستباقية من الحبيب صلى الله عليه وسلم لمجريات الأحداث في هذا العالم العربي والإسلامي. لكن هذا الحديث لا يخص العالم العربي والإسلامي كله، ولكن يتكلم عن جزيرة العرب، أي بمعنى أن يحدد المساحة الجغرافية التي يتكلم فيها النبي، وعن اهتمام الشيطان بهذه المساحة الجغرافية، وأن المعركة بين الدين وبين هذا المخلوق الناري دور منها وموقع منها هو جغرافية جزيرة العرب. بالطبع لما نقرأ جغرافية جزيرة العرب من حيث المسألة الشرعية، نعلم أن جزيرة العرب كان لها النصيب الأوفر في خدمة هذا الإسلام منذ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ستكون هدف للشيطان في قراءة جغرافية الأرض. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، بالطبع نحن يجب أن نعرف أن بيننا وبين الشيطان معركة لا يبينها ولا يفصلها إلى الفقه الإسلامي، وخاصة في علم المتغيرات. كثير ما نقرأ عن الشيطان في القرآن، ونقرأ عن الشيطان في السنة، ونقرأ عن الشيطان في أكثر من صورة ووجه، لكن لن نعرف الشيطان من حيث أسلوب المعركة التي بيننا وبين إبليس كعدو، وبين المسلمين كمسلمين، وبين هذا المخلوق الناري، إلا إذا درسنا علم فقه التحولات. ومن هذا الحديث قال: إن الشيطان أيس أو يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. جزيرة العرب هي عبارة عن موقع جغرافي معين، وليس المصلون هم في جزيرة العرب، المصلون في أرض الله كلها، لكن هذا ملحظ مهم جدا لرؤوس فتن تظهر في جزيرة العرب، تؤثر على المصلين في جزيرة العرب ثم تأخذ مساحة أوسع في العالم. وهذه ملاحظ دقيقة تحت المجهر. الكلام لا يمكن أن تتكلم بأكثر من حجم هذه العبارة، لأن دقة الموضوع وحساسية الموضوع في علامات الساعة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تلزم المتكلم في هذا الموضوع أن يكون أكثر حذر عندما يوصف المواقع والأماكن والأفراد والمراحل. فظهر الحديث في هذه المسألة أن جزيرة العرب تمر بها معارك شديدة مع الشيطان. من المعارك الاستباقية أنها مشكلة تخص المصلين. طبعا جزيرة العرب فيها ناس غير مصلين، يوجد في جزيرة العرب مسيحيين، يوجد في جزيرة العرب وناس مسلمين غير مصلين، يعني ليبراليين علمانيين إلى غير ذلك مما تتسع بهم المساحة. لكن الشيطان مع ولعه بهذه المجموعات وقد أدخلها في معطفه، فإنه يتتبع بعد ذلك من يبقى للصلاة. طبعا الصوفي يصلي، الشيعي يصلي، بأي مسمى كلنا نصلي. إذن يشتغل بهؤلاء المصلين بلغة أخرى، لابد يصلون يؤدون دورهم الشرعي، لكن يشتغل بالتحريش بينهم، تحريش بين المصلي والمصلي. عندما نقرأ هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن التحريش علم سلبي من وظائف الشيطان، أن يجعله في المسلمين، يجعله في المصلين، وهو ما يسمى بعلم التحريش. في فقه التحولات يسمى علم النقض والقبض، يعني بمعنى علم النقائض وما يتعلق كذلك بالقبض. القبض وهو نموذج معين له شرحه، والنقض له معنى آخر في متعلقات التحريش. فيسلط الشيطان همته ليس على أساس إبعاد الأمة عن دينها، ولكن عن التحريش فيما بينها. التحريش له عدة مظاهر أو له عدة صور يفعلها الشيطان في العالم العربي من داخل جزيرة العرب، تتعلق بعضها بمسألة المال الدنيا، لأن دائما اختلاف الأمة وصراحة على المال. وفي هذه إشارة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما استخشى عليكم الشرك ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وهذا في ملحظ أن الصراع يكون صراع دين في هذا الحديث. أما صراع المال: لست أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتلهيكم كما أهلت من كان قبلكم. في رواية تلهيكم وفي رواية تهلككم. فالهلاك في أمة محمد له منابع معينة في جزيرة العرب، إما أن تكون عن طريق المال، وإما أن تكون عن طريق الديانة. عندما يريد الإنسان يعرف هذا، عليه أن يتوسع بعد ذلك في دراسة فقه التحولات حتى يعرف المنابع الأصلية لهذه المشكلة، ويعرف المصادر الشيطانية التي أدت إلى هذا الأمر، ومن خلال ذلك يتعرف على الكلام المبسوط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف حقيقة أن الإشارة الجغرافية من رسول الله إلى جزيرة العرب أنها ستكون هدف من أهداف الشيطان لإيجاد الصراع بين هذه الأمة داخل الجزيرة، ثم بعد ذلك تنتشر من الجزيرة إلى خارجها. وهذا من الملاحظ التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم من مجريات القراءة الاستباقية لما نسميه بعلم آخر الزمان.
لفظة التحريش سيدي، وإذا أسقطناها اليوم على واقعنا المعاصر، تتعلق فقط حول ما يعمله المصلون الذين يشكلون هذه العبادة في جزيرة العرب؟
التحريش هنا يشار به إلى الاستعداد النفسي لدى الإنسان المسلم لفقدان بعض الضوابط القيمية الأخلاقية. إذا فقدت في العالم العربي والإسلامي أو في المسلم، هنا بدأت الجرأة. يعني مثلا لما نزور بعض البلاد الأوروبية يتكلمون عننا كمسلمين، يقولوا أنتم مسلمين أو أنتم مسلمون لكن لستم ملتزمين بهذه الآداب والقيم والأخلاق. الجواب: ما السبب؟ السبب أن درسنا التحريش في الإعلام وفي التربية وفي التعليم وفي أساليب الحياة التي فتحت فيها أبواب خارجة عن دائرة الأدب الشرعي من خلال المدخلات التي دخلت على العرب والمسلمين من أعمال الشيطان. فالتحريش أعمال شيطانية في الواقع التعليمي، في الواقع التربوي، في الواقع الاجتماعي، في الواقع السياسي، في الواقع السياحي، في الواقع الاقتصادي. هذه كلها تؤدي إلى التحريش، لأن الشيطان كيف سيأتي بالتحريش؟ لن يأتي بالتحريش إلا إذا وجد أسباب من الحياة الدنيا تؤدي إلى ذلك. قابيل لما دفعه الشيطان للتحريش مع أخيه أو للتحرش بأخيه، كانت قضيتين: قضية دينية وقضية دنيوية. فهذه مستمرة في الأرض، أن الأمة دائما تصاب بهذه العلة من التحريش في أمرين: في أمر الدين وفي أمر الدنيا. هذا المقصود بكلمة التحريش في هذا المعنى.
ذكرتم سيدي المنافسة بعد التحريش، ذكرتم المنافسة وردتم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إني لا أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. المنافسة اليوم في واقعنا المعاصر أين هي وكيف نشخصها؟
المنافسة هي المعادل الثاني للتحريش. إذا أردنا أن نقرأ القراءة الواعية من خلال المجهر في مفهوم التحريش في جزيرة العرب كأساس ثم في العالم كله، سنجد أن التحريش واحدة من الوسائل، وهي التي يجعلها الشيطان في الشعوب في المصلين. أما المنافسة تكون في الجهة العليا، تكون في أصحاب قرار الحكم وفي أصحاب قرار العلم. فالمنافسة بين أهل الحكم والمنافسة بين العلماء تؤدي إلى التحريش، أي تنزل قضايا الصراع إلى الواقع. الواقع يلتهب بالتحريش فيصطدم بعضهم ببعض. لذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر الدنيا من حيث الفقر لست أخشى عليكم الفقر، هذا في أمر الدنيا. وفي الثانية لست أخشى عليكم الشرك، أي في التدين بأن الأمة سليمة من الشرك، نعم فيها الإفراط والتفريط، سليمة من الجوع والفقر إلا بالزهد الاختياري بالرضا. لكن عندما تتغير هذه الضوابط الشرعية ويدخل التحريش وتدخل المنافسة ينتهي هذا كله، فترجع الأمة المحمدية مثلها مثل غيرها فيما سمي بداء الأمم، وهو الصراع والنزاع والقتل والهتك وإلى غير ذلك مما يدور من ظواهر علامات الساعة في هذا الزمان.
قرأت في هذا الحديث أن هناك رواية لما ذكر أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، ذكر أن هذه آخر ما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في المنبر، فكأن هذه العلامات التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها في أخريات الزمان لأهميتها في تشخيص الواقع الاجتماعي في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان.
نفس الكلام الذي أشرنا إليه في حديث جبريل، أن حديث جبريل جاء ترتيبه في آخر وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وأحاديث أخرى متعلقة بهذا الموضوع مثل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، جاءت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إكمال الحلقة المتعلقة بالثوابت والمتعلقة بالمتغيرات. وبالطبع هذا له موضوع خاص يمكن أن نبسطه في مجريات إن شاء الله الحلقات القادمة.
ونحن كذلك مع إكمال هذه الحلقة نطلب في ختامها الدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اصلح لنا شأننا في الدارين، واغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا، واصلح شؤوننا واقض حوائجنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، وأعنا على ما أردته منا، وبارك لنا فيما خولتنا من النعم، وارزقنا الشكر عليها في كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.